الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ أبو رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 11 قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثني هشام بن عمار وهو صدوق وراشد ابن سعيد الرملي كذلك صدوق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلى راشد بن سعيد وقد قال أبو حاتم إنه صدوق كما في تهذيب التهذيب وفيه هشام بن عمار كلام لكنه مقرون كما ترى بل قد تابعهما الإمام أحمد رحمه الله متابعة خاصرة فقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد عبد الله ابن المثنى الأنصاري من الثقات قال حدثنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النسى ألية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير يجزأ 3 أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء رواه الحاكم فقال ورواه الحاكم فقال رحمه الله حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا علي بن السهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم بسند ابن ماجه ومتنه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الشيخ رحمه الله فائدة رحمه الله الحديث قد أعله أبو حاتم رحمه الله والظاهر أنها علة لا تؤثر على أصل الحديث. قال ولده رحمه الله سألت أبي عن حديث الأنصاري محمد بن عبد الله عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرق النسى قال أبي هذا وهم رواه الوليد بن مسلم عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هذا خطأ هذا خطأ بهذا الإسناد والحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وهذا أصح انتهى. قال أبو عبد الرحمن وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول وما رجحه أبو حاتم رحمة الله عليه ولا أيضا رجحه الدارقطني في العلل فرجح رواية حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار فيكون هذا الحديث هذا الإسناد الصحيح لهذا الحديث فالصواب أنه ليس من مسند أنس بن مالك وإنما من مسند نعم رجل مبهم من الأنصار وإبهام الصحابة لا يضر كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. وفي إسناد النسائي في مسند بن ماجه أن أنس بن سيرين أخبر أنه سمع أنس بن مالك وهذا خطأ ظاهر في سند ابن ماجه قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك وهو لم يسمع الحديث من أنس بن مالك وإنما سمعه من أخيه معبد فهذا من قبيل الوهم من بعض الرواة وقد يحصل الوهم في الصيغ من جهة الرواة فيذكرون صيغ السماع في غير موضعها من قبيل الوهم والغلط. وعلى كل الحديث كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه أنه حديث صحيح. لكن كما عرفنا لا يكون من مسند أنس بن مالك، وإنما من مسند رجل من الأنصار. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية. وعرق النسا قال الشيخ رحمه الله عليه في الحاشية، قال في النهاية، في النهاية في غريب الحديث من الأثير: النسا بوزن العصا عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ، والأصح أن يقال له النسا لا عرق النسا، انتهى كلام ابن الأثير. فهو كما ذكر أنه عرق يخرج من الورك وينزل حتى يستبطن الفخذ، وقد ينزل حتى يصل إلى العقب ويكون بين عظم الساق والوتر، وكلما تأخر وطال أمده نزل، كلما تأخر حصل له نزول حتى يصل إلى العقب، ويكون كما عرفنا ما بين عظم الساق والوتر. ابن الأثير رحمة الله عليه في النهاية يقول: والأصح أن يقال له النسا، وهذا كلام لا يستقيم. الأصح أن يقال له النسا لا عرق النسا، فهذا لا يستقيم باعتبار أن الرواية قد صحت بهذه التسمية. فكيف يقال يقول عليه الصلاة والسلام: شفاء عرق النسا، ثم يقال الأصح أنه يقال النسا لا عرق النسا؟ فمثل هذا الكلام لا يستقيم مع صحة الرواية. والذي دعاه إلى مثل هذا القول أن هناك من أهل العلم من يقول نعم، من يفسر النسا بالعرق، ذاك العرق يقال له النسا، فإذا قيل عرق النسا لم تستقم العبارة، فإن النسا هو العرق، فكيف يقال عرق العرق؟ فإن هذا مما لا تستقم به العبارة. والرواية كما عرفنا صحت ولها توجيه صحيح، فإما أن يقال أن العرق عام يشمل هذا يشمل النسا وغير النسا، فلا يكون من قبيل التكرار ويكون من إضافة العام إلى الخاص. وإما أن يقال النسا ليس هو العرق، وإنما المرض الذي داخل العرق يقال له النسا، فيكون من إضافة الشيء إلى محله. فعلى كل الرواية قد صحت بهذا التركيب، فقال عليه الصلاة والسلام عرق النسا، ولا يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، ويتأول على معنى مستقيم ليس فيه شيء من الخطأ. قال بعض العلماء: وقيل له النسا لشدة ألمه، فإنه ينسي غيره، من شدة الألم والوجع ينسي غيره. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية. والألية معروفة، وهي المتدلي وراء وراء الشاة، ألية شاة أعرابية. وفسرت الشاة في رواية الإمام أحمد بالضأن، فقال ألية كبش، والشاة تشمل المعز والضأن، لكن في رواية الإمام أحمد قال ألية كبش عربي. فقال ألية شاة أعرابية، وفي رواية الإمام أحمد أسود، ليس بالعظيم ولا بالصغير، أي أنه معتدل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام اللون، وهو اللون الأسود، وذكر الحجم، وأنه ليس بالعظيم ولا بالصغير، أي متوسط معتدل. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الموضع، فقال ألية شاة أعرابية، فلا بد أن تكون أعرابية. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه أن نعم أو ذكر السبب والحكمة التي من أجلها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشاة العربية، وأن ذلك لقلة فضولها وصغر مقدارها، وجوهرها قال وخاصية مرعاها، وخاصية مرعاها فإنها ترعى من أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم، فتأكل من الأعشاب الحارة كالشيح والقيصوم. وهذا المرض الذي هو عرق النسا قد يكون سببه اليبس، وقد يكون سببه مادة غليظة لزجة. والشاة العربية فيها خاصيتان، الخاصية الأولى التليين، والخاصية الأخرى الإنضاج. فإن كان سببه اليبس فالشاة فيها تليين، يعني ألية الشاة فيها تليين، وإن كان سببه من تلك المادة الغليظة اللزجة فإن ألية الشاة فيها الإنضاج، فتنضج تلك المادة الغليظة اللزجة فيحصل العافية. والشاة العربية كما عرفنا تأكل من الأعشاب الحارة فيتأثر طبعها بتلك الأعشاب الحارة فتزداد حرارة في بدنها فتكون أنفع لهذا المرض الذي سببه كما عرفنا إما اليبس وإما المادة الغليظة اللزجة. فمن أجل هذا خص النبي عليه الصلاة والسلام الشاة بهذه الخصائص المذكورة في الحديث. وقد ذكر أنس بن سيرين رحمة الله عليه أن وصف هذا الدواء لكثير من الناس ممن أصيب بعرق النسا وكلهم تعافوا بإذن الله عز وجل، لكن على هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية، ثم ذكر طريقة الاستعمال فقال تذاب تلك الألية أي حتى تصير دهنا، تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء فتذاب ولا تؤكل أكلا، ولا تؤكل مرة واحدة وإنما تجزأ ثلاثة أجزاء وتشرب على الريق قبل أن يأكل الشخص شيئا من الطعام في كل يوم جزء أي في ثلاثة أيام. وهذا فيه مما يدل على أن مراعاة الوتر في أمور الطب مما له أصل في الشرع، كما له أصل في له أصل في الشرع في الأدوية الحسية والأدوية المعنوية كالرقية، نعم له أصل في الأدوية الحسية والأدوية المعنوية كالرقية. فقال شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. وكما عرفنا في رواية الإمام أحمد قال ألية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب في كل يوم جزء. وهذا من الطب النبوي، ومثل هذا مما يؤخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لا علم له بالطب، فإن هذا عن طريق الوحي ولم يكن عن طريق النظر المجرد منه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان عن طريق الوحي فيؤخذ به، وقد أخذ به كما عرفنا الكثير وحصلهم العافية بإذن الله عز وجل. هنا ذكر أن الشيخ مخبر رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في موضعين، الأول كتاب الأطعمة في باب إذابة الشحم واستعماله استعمال بين الطعام أو شربه. طيب على كل الحديث وارد في الشرب، وإذا جاز أن يشرب فيجوز أن يوضع بين الطعام لا إشكال في ذلك، يعني في غير أمر التداوي المذكور في هذا الحديث، فهذا يدل على إذابة الشحم واستعمال فيه في بين الطعام أو شربه أي بعد إذابته، على كل هذا مما يشرع. وإن كان الحديث وارد في قضية التداوي الإذابة والشرب، لكن ما جاز فيه الشرب فإنه يجوز أن يوضع فيه الطعام، لا على سبيل التداوي لكن على سبيل التغذية، فلا بأس بذلك وليس في ذلك محذور. والموضع الثاني في كتاب الطب النبوي في باب علاج عرق النساء، وهذا ظاهر في هذا الحديث يدل على هذا المعنى على ما سبق إيضاحه. إلى هنا والحمد لله.